الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد نشرع في هذا اليوم الموافق للثالث عشر من ربيع الآخرة لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة بتدريس كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. والقاعدة هي التي يبنى عليها غيرها، والحسان أي الجميلة العظيمة الجليلة في أسماء، والاسم هو الذي يعين المسمى كما سيأتي بيانه، والصفات هي المعاني التي تضمنت هذه الأسماء والتي تتصف بها الذات. الرحمن اسم مختص بالله سبحانه وتعالى، والاهتمام بهذا الباب من أهم المهمات، إذ أن دراسة العقيدة الصحيحة هو العلم المقدم والواجب المحتم، وأول ما أنزل وأول ما دعي إليه هو العقيدة، ومنها التوحيد. وطريق النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم العقيدة ثم تعليم القرآن والأدلة بعد ذلك، كما في حديث جندب عند ابن ماجه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. فهذا الحديث أصل في هذا الباب، باب تقديم العقيدة في العلم والتوحيد، فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم إن دراسة العقيدة منهما يتعلق بدراسة تفاصيلها ومسائلها، وهذا كتبه كتب العقيدة كالواسطية والشريعة للآجري ولمعة الاعتقاد والطحاوية وما في بابها من الكتب. ثم إن العقيدة قسمت إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بحق الله عز وجل، وهو دراسة الأسماء والصفات. القسم الثاني ما يتعلق ببقية المعتقد، وهو ما يتعلق بالإيمان بالرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا يتعلق بدراسة القواعد الإجمالية في كيفية التعامل في باب الأسماء والصفات، وهو مقسم إلى أقسام. الأول مقدمة تتكلم عن أهمية الباب، والثاني قواعد الأسماء، والثالث قواعد الصفات، والرابع القواعد العامة في كيفية التعامل مع الأدلة في باب الأسماء والصفات، الخامس بيان بعض المعاني والإصطلاحات التي تتكرر كثيرا في هذا الباب، وربما تسمع في أغلب الدروس وتقرأ في أغلب الكتب المتكلمة عن هذا الفن. السادس، الرد الإجمالي على أشهر أهل البدع في هذا الباب، ليس برد تفصيلي على الصفات التي نفوها، وإنما رد مجمل على أصول مخالفاتهم وأصول بدعهم. ونسأل الله التوفيق والسداد والعون، وقد استفدنا كثيرا بفضل الله عز وجل من كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين، إلا أنه اقتصر على 7 قواعد في الأسماء، و7 قواعد في الصفات، و4 قواعد في الأدلة أو نحو هذا، بينما من الله علينا بكتابة 23 قاعدة في الأسماء، و11 قاعدة في الصفات، و12 قاعدة في أدلة الأسماء والصفات وكيف التعامل معها. زد على ذلك بيان المصطلحات وبيان الرد الإجمالي على أهل البدع وتقسيمات تراها في موطنها إن شاء الله لا يستغني عنها المنتهي ويحتاجها المبتدي. وهذا الكتاب أنا أرجو أنه من أرجى ما ألف مني، لأنه يتعلق بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته، وما كان هذا بابه فهو من أشرف وأشرف ما يكتب ويفهم ويدرس ويدرس، والله المستعان. هناك كتاب آخر اسمه القواعد الكلية للبريكان، لكنه حشى ذلك الكتاب ببعض العبارات الكلامية التي ربما تثقل على المبتدئ. وهناك كتب أخرى مختصرة ربما لا تفي بالمقصود وفيها خير. فالمهم أن الإنسان يستفيد ويفيد ويأتي بما يرجو نفعه. وقد ألفت هذا الكتاب في دار الحديث بدماج في 1300 أي قبل 12 سنة، وبفضل الله كان تدريسي له على ما أعتقد من أوسع ما درس به، لأمور قد ذكرتها في مجلس أن الجو كان جو علمي، وكانت الهمة أيضا عالية على الاستيعاب، إلا أن ذلك الشرح وافق الطبعة الأولى، والطبعة الأولى لم تكن قد اكتملت على هذا المنوال الذي بين أيدينا. ثم يسر الله عز وجل بعد ذلك بمراجعته للطبعة الثانية المعتمدة والمزيدة والمنقحة في 34، إلا أني لم أتمكن من طباعته وتدريسه إلا بعد أن خرجنا من دماج، وكان الاستقرار في صنعاء، فطبع طبعة محلية ودرسته في جامع الفتح بصنعاء، ثم أيضا درسته حين نزلت إلى مدينة الغيضة في أوائل الأيام التي افتتحنا فيها هذه الدار المباركة، التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ويكون هذا التدريس هو الرابع لهذا الكتاب. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله الذي له من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها، القائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا يسمى من براعة الاستهلال، إذ أن المصنف يشير في مقدمة كتابه إلى مهمات مما يريد أن يتكلم عليه. فأسماء الله عز وجل كما سيأتي معنا غير محصورة بعدد معلوم لنا، وكلها حسنى. وصفات الله عز وجل بابها أوسع من أبواب الأسماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها معناها أنه لا يجوز الدعاء بغيرها، فلا يجوز أن يدعى بأسماء لم يسمي بها نفسه، ولا يجوز أن يدعى بصفاته، فلا يقال يا يد الله يا وجه الله ونحو ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا اتركوا الذين يلحدون يميلون في أسمائه في دلالتها ومعانيها على ما يأتي بيان تقسيمهم إلى أقسام. سيجزون أي يوم القيامة ما كانوا يعملون ويفترون ويلحدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس عن المثيل والنظير وعن السميع والكفر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشهادة يؤتى بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبه بالشهادة مع الحمد. ولك أن تقول نحمد الله نشكر الله نستعينه، لكن أشهد تكون بالإفراد لأنه لا يصلح فيها النيابة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله نفي إلا الله إثبات الألوهية لله، ولا إله إلا الله كما تعلمون مركبة من جزئين النفي والإثبات، النفي للرد على من يعبد غير الله عز وجل، والإثبات لبيان أن الله هو المتفرد بالعبادة. وحده توكيد للإثبات لا شريك له، توكيد للنفي. تقدس تنزه عن المثيل عن المثل، المثيل هو المماثل في كل شيء، والنظير نحو المثيل، معاني متقاربة مترادفة. ومثله السمي، هل تعلم له سميا أي مثيلا ونظيرا. والكفو بمعناها ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية سيأتي معنا أنها آية عظيمة جمعت بين النفي والإثبات كما هو قاعدة أهل السنة والجماعة. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله السميع البصير رد على المعطلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير المبين لكتاب ربه العظيم الكبير والموضح لأسمائه وصفاته بأحسن بيان وأوضح تفسير، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تضمنت أيضا هذه الفقرة الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وأنه قد جاء مبشرا بالخير ومنذرا من الشر والضير، وأنه السراج المنير كما وصفه الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، المبين لكتاب ربه العظيم الكبير الذي هو القرآن، الذي هو القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن بيانه له أنه بين الأسماء والصفات، والموضح لأسمائه وصفاته بأحسن بيان وأوضح تفسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسنهم قولا وبيانا وأوضحهم عبارة، كما أنه ناصح ومبين ومفسر لكلام الله عز وجل. وهذه العبارة رد على المفوضة ورد على المعطلة الذين سيأتي بيانهم أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم ولم يبين. صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اختلف في الآن، فقيلهم الصحابة أجمع وقيلهم يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر. والصلاة قد تكلمنا عليها مرارا، وهي الدعاء من العباد ومن الله ذكر عبده محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. أما بعد، لا تقل ثم أما بعد، ولا تقل وبعد ولا فبعد، أما بعد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا ما يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين ما يأتي بعدها من الشروع في الخطبة. وتقدير المعنى ومهما يكن من شيء بعد فإنه كذا. واختلف في أول من تكلم بها فقيل قس بن ساعدة وقيل صحبان بن مالك وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود. ويهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها كثيرا وعليه بواب البخاري في صحيح باب قول الخطيب. أما بعد، فإن أشرف العلوم، العلوم تتفاوت وتختلف من حيث المنزلة والفضل، فأشرفها ما يتعلق بالله عز وجل. فإن أشرف العلوم وأزكاها وأفضلها وأغلاها وأعظمها وأعلاها لهو علم توحيد الله تعالى الذي هو حق الله على العبيد، سيأتي بيانه، وإفراده بما يجب له الذي هو حق الله على العبيد، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم. يعني أي علم تتعلمه منزلته بقدر معلومه، فالذي يتعلم علم الجيولوجيا، علم الذهب، علم البترول، قيمته بقيمة تلك المعادن، والذي يتعلم الهندسة قيمته بقيمة تلك الحرفة، والذي يتعلم ويعلم الكتاب والسنة شرفه عظيم، شرفه عظيم، لأنه يتكلم عن أشرف العلوم. لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومن التوحيد الذي تجب معرفته من للتبعيض، لأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام يأتي بيانها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن من هنا للتبعيض. الذي تجب معرفته وهو داخل في أركان الإيمان بالله تعالى توحيد الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي بيّنها تعالى في كتابه بأكمل بيان، لأن أركان الإيمان بالله أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فإذا هذا النوع من التوحيد يتعلق بالركن الرابع وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته. وجلاها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأوضح برهان، ونقل أهلان الصحابة ومن تبعهم بإحسان. كل هذا رد على المفوضة، وسيأتي بيان مذهبهم على أحسن وجه وأتم بيان. فكانت دلالة الكتاب والسنة والإجماع مبينة لما تقدم. هذه العبارة فيها أن أدلة أهل السنة المجمع عليها ثلاثة: أدلة أهل السنة المجمع عليها والمتفق عليها ثلاثة: الكتاب، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والسنة، وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والإجماع يأتي دليله. ولهذا حذر الله تعالى من مخالفة هذه الأصول الثلاثة، وخوف بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، لما حجج الشافعي رضي الله عنه في قوله بحجية الإجماع سألوه دليلا فنظر في القرآن ثلاث مرات حتى أتى على هذه الآية واستنبط منها دلالة الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين، فما أجمع عليه المؤمنون فهو الحق والحتم. وامتدح من سار على سيرهم واقتفى طريقهم، أي طريق السلف الصالح، بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن خالف هذا الطريق عامدا ضل، كان في ضلال صحيح وبعد أكيد عن علم الكتاب والسنة وعن طريق أهل العلم والحكمة. ومن حاد عنه جاهلا زل، وقع في زلل وخطل فيحتاج إلى العلم حتى يقوم. ومن لازمه إلى مطلوبه وصل إلى رضوان الله عز وجل. فإن بصلاح العقيدة صلاح الحال والمال. ثم إنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، هذه قاعدة يتفطن لها الطالب. لا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، وإلا كيف تعرف الله؟ الله عز وجل سيأتي أنه يعرف بآياته الكونية وبآياته الشرعية. فالآيات الكونية قد تحتاج بعض تأمل، لأن ما كل إنسان يستطيع أن يستنبط من الآيات الكونية ما يتعلق بوجود الله وقدرته وقوته ونحو ذلك، مع أن هذه دلائل على وجوده. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فيتعرفون على الله عز وجل بآياته الكونية. وكم هي الآيات في القرآن والسنة الدالة على هذا الأمر، ولا سبيل إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا بتلقيها من الوحي الشريف الكتاب والسنة، ولا فهم للوحي إلا على الوجه المطلوب، ولا فهم للوحي على الوجه المطلوب إلا بموافقة السلف وطريقهم في العلم والفهم. انظر إلى هذه العبارة كم حوت من العلم والفائدة. لا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، ولا سبيل إلى معرفة أسمائه وصفاته إلا بتلقيها من الوحي الشريف، لأن باب الأسماء والصفات غيب، باب الأسماء والصفات غيب، كما سيأتي معنا قاعدة التوقيف. إذ لو أن هذا الباب ليس باب غيب كل سيتكلم بما في رأسه، لكن هذا باب غيب لا يتلقى إلا من كتاب وسنة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولا فهم للوحي على الوجه المطلوب إلا بموافقة السلف، لأن القرآن قد يأخذه بعض المبتدعة ويؤولونه على أهوائهم، لكن لابد أن نربط هذا الفهم بطريقة السلف، إلا بموافقة السلف وطريقهم في العلم والفهم. ثم إننا بحاجة إلى تحقيق هذا الأصل، يعني لماذا ندرس هذا الباب؟ ما الداعي إلى دراسة باب الأسماء والصفات؟ الداعي قوله ثم إننا بحاجة إلى تحقيق هذا الأصل، لا يستغني عنه مكلف، لا بد أن تعرف ما يجب لربك وما يجوز وما يمتنع، وإلا إن لم تكن عالما بذلك ربما عطلته من الواجب، وربما وصفته بالممتنع، وربما لم تذكر له الجائز من أفعاله وصفاته، فيقع الضلال البعيد. فنحن بحاجة إلى معرفة الله، معرفة أسمائه ومعرفة صفاته وما يتعلق بذلك. قال والسير فيه على الدليل أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأن تضييعه ضلال وإعراض عن طاعة الملك الوهاب. يعني الطعام والشراب عساك إذا فقدته وأنت على استقامة وخير أن يكون مآلك إلى الجنة، أما تضيع هذا الباب إن كنت معطلا إن كنت ممثلا إن كنت مفوضا فأنت مبتدع ضال، نسأل الله السلام والعافية. قال الله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلا أعظم ولا أظلم ممن ذكر بآيات ربه القرآن والسنة ومنها باب الأسماء والصفات فأعرض عن ذلك علما وعملا ونسي ما قدمت يداه من الأعمال المخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا في قلوبهم أكنة، يعني صارت قلوبهم غلف لا تفقه ولا تبصر ولا تعلم، وفي آذانهم وقرا عن سماع الحق وإن تدعهم إلى الهدى الكتاب والسنة فلن يهتدوا إذن أبدا لما ختم على قلوبهم. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ففي هذه الآيات من الوعيد من عن الإعراض عن السنة والكتاب ما فيه موعظة وذكرى لأولي البصائر والألباب، لأن الآية يستدل بعمومها، ما تأتي تقول لهذه الآية ليس فيها دلالة صريحة. عندنا استدلال بالعموم كما أن عندنا استدلال بالخصوص. فقوله ومن أعرض عن ذكري شامل للإعراض عن عبادته، عن طاعته، عن علم الكتاب والسنة، شامل للإعراض الذي سببه يعني ترك العمل بالعلم، أو الإعراض الذي سببه الشبه والشهوات. قال ولما كان المخالفون لسبيل السلف، هذا أمر آخر لسبب التأليف. الأمر الأول الحاجة إلى تحقيق هذا الأصل. الأمر الثاني كثرة المخالفين لأهل السنة في هذا الباب. ولما كان المخالفون لسبيل السلف في هذا الباب بين معطل وممثل ومكيف ومحرف ومؤول، يأتي بيان معاني هذه الألفاظ وبيان ما يتعلق بها، يعني أنهم طرائق قددة. منهم من يغلو في الإثبات كالممثلة حتى يعطل الله عز وجل من الكمال المقدس، ومنهم من يغلو في النفي كالمعطلة حتى لتنزيههم يعطلون الله عز وجل من صفاته، ومنهم من يكيف الصفات يجعل لها كيفية غير محددة بمثال، ومنهم المحرف الذي يحرف دلالة النصوص، ومنهم المؤول، والمؤول هو المحرف في الحقيقة على ما يأتي. أحببت أن أشارك في نشر الحق والهدى وبيان الضلال والردى، فأدليت بدلوي مع الدلاء، مشاركا في الخير والدعوة إليه على طريق النصحاء الفضلاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قسمت هذا المبحث إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة تقريبا للفوائد وجمعا للشوارد. الفوائد هي العلوم التي توجد في مضانها، الفوائد هي العلوم التي توجد في مضانها، تفتح كتاب يتكلم عن التوحيد تجد فائدة. وجمعا للشوارد، الشوارد فوائد في غير المضان، وكذلك الفرائد، الشوارد والفرائد فوائد في غير المضان. ربما تقرأ في كتاب فقهي وتجد فائدة تتعلق بهذا الباب، أو ربما تقرأ في كتاب تفسير وتجد فائدة تتعلق بهذا الباب، فهذا أمر مهم. وقد قسمت هذا المبحث إلى مقدمة وستة فصول وخاتمة تقريبا للفوائد وجمعا للشوارد والفرائد وتسهيلا للفهم وتقريبا للعلم. وهذا أيضا من المهمات، تجد أن كثير من الطلاب يحب هذا الباب، لكن ربما دخل في التدمرية فأصيب بالإحباط لثقل عباراتها ولعدم تفصيلها ولتداخل الفوائد فيها. لكن عند أن يوضع الكتاب على صورة فصل، باب، يوضع عنوان، فائدة، قاعدة، هذه تسهل للطالب. ليس كل طالب يستطيع أن يصل إلى ما يريد، لابد، يعني كثير من الطلاب يحتاج إلى أن يجد قبله طريقا ممهدا بحيث يسلكه، وتسهيلا للفهم وتقريبا للعلم، مستفيدا من علمائنا الأجلاء رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. فالله أسأل أن يجعل عملي هذا وسائر أعمالي خالصا لوجهه، نافعا لعباده، موصلا لمرضاته. وأسأله أن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين. والحمد لله رب العالمين. كتبه أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري في غرة شهر الله المحرم الحرام لعام 34,400 بدار الحديث بدمج، حرسها الله. وكان البداية بحمد الله في تأليفها يعني في أواخر ذي القعدة، في أواخر ذي القعدة وبداية ذي الحجة، فانتهيت منها في أول محرم. بدار الحديد بدماج حرسها الله، والآن نقول ردها الله، وطهر الله البلاد من كل مبطل ومنافق ومعاهد. وكانت المراجعة للطبعة الثانية المعتمدة المزيدة المنقحة في شوال لعام 34 و400 ألف هجري. حتى بالنسبة للقواعد التي أضفتها بعضها قد درستها في الدرس الأول، قد درستها في الدرس الأول قبل طباعتها، أو أني أشرت إليها إشارة، لكن في هذه الطبعة قد كتبنا ما يتعلق بهذا الباب وتكلمنا عن كل مسألة في موطنها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. ولو أراد أحد أن يتوسع أكثر ربما وجد كثيرا من القواعد، لكن الأصل أن كثير منها يرجع إلى هذه القواعد المهمة، كثير منها يرجع إلى هذه القواعد المهمة، وإلا فباب الأسماء والصفات باب واسع وعلم عزيز. نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.